باب الصيد والذبائح. إذا ذكر هذا الباب وعقده ليذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالصيد والذبائح. إذا عندنا الصيد وعندنا ذبائح. الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، لكن غالبا تعبير الفقهاء والمحدثين حين يقولون باب الصيد يقصدون المصيد، يقصدون به ليس الفعل إنما يقصدون به المصيد. والمصيد اللي هو الصيد هو أن يحوز حيوان متوحش حلالا، إذا يحوز حيوان متوحش حلالا بآلة أو حيوان. أما الذبائح فكما سيمر بنا إن شاء الله وهو حيوان مخصوص ينهر دمه بطريقة مخصوصة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا، من هنا اسم شرط وأسماء الشرط تدل على العموم. إذن كل من اتخذ كلبا، هذه القاعدة، كل من اتخذ كلبا قال إلا كلب ماشية، هنا استثناء، والقاعدة عند أهل العلم أن الاستثناء معيار العموم. إذن من اتخذ كلبا هذا عام، استثني إلا كلب ماشية. والمقصود بكلب ماشية هو الكلب الذي يكون مع الغنم يقوم بحراستها وربما يقوم أيضا بتوجيهها، إلا كلب ماشية أو صيد أو كلب صيد. وهذا هو الشاهد من الحديث جواز كلب الصيد. قال أو زرع، الزرع الحقل، يعني يكون في المزرعة لأجل أن يحفظ المزرعة من اللصوص. قال انتقص، إذا لم تكن من هذه الأشياء الثلاثة قال انتقص، لكن هل الأمر متعلق بهذه الأشياء الثلاثة؟ اللي يظهر والله أعلم أنه يقاس عليها ما هو مثلها أو أشد حاجة. الآن كما تعلمون الحكومة تتخذ كلاب مدربة للبحث سواء عن الأمور المحظورة مثلا كالمخدرات أو مثلا الأسلحة أو عن أشياء أخرى. المصلحة للناس مصلحة عامة، ولا شك أنها أعظم من مصلحة كلب الزرع وكلب الصيد وكلب الماشية. فإذا جاز هذا للمصلحة الخاصة فالمصلحة العامة والله أعلم من باب أولى. إذن الأمر على هذه الأشياء الثلاثة ويقاس عليها مثلها. بعض الناس يقول الآن أتخذ كلبا في استراحتي، لماذا؟ يقول أخشى من اللصوص، يأتي اللصوص يسرقون استراحتي، حتى لو جعلت فيها حارسا أو عاملا ربما اعتدوا عليه وسرق. تأتي والله أعلم إلى أو زرع، الاستراحة كذلك. لكن خلاف أهل العلم إذا كانت داخل المدن، يعني في أوساط الناس مثلا البيت إذا كان في وسط الناس أو نحو ذلك، هل يجوز اتخاذ كلب صيد أو لا؟ بعض العلم يمنع من ذلك ويرى أن مثل هذه الأشياء للحاجة للأماكن البعيدة. يقول لأن إذا كان في داخل البلد في أوساط الناس يمكن أن يحمى ويمكن أن يستفزع بهم، وكما تلاحظون مثل هذه القضايا قضايا اجتهادية، وإلا ربما الشخص يرى أنه حتى لو كان في أواسط الناس قد لا يستطيع أن يحمي نفسه أو يحمي بيته إلا بهذه الكلاب. إذن على كل حال إذا كان في أوساط الناس هل يجوز أن يتخذ كلبا مثلا لحراسة بيته على سبيل المثال؟ هذه مسائل اجتهاد، وإذا لا شك إذا خشي الشخص على نفسه من اعتداء فالأمر على الجواز والله أعلم. قال انتقص من أجره كل يوم قراط، انتقص من أجره. ربنا عز وجل سمى الثواب أجرا لأنه متحقق الحصول، متحقق الحصول، وإلا لا نستحق على ربنا تبارك وتعالى شيئا، بمعنى أن هذا الثواب الذي يثيب الله عز وجل هو من تفضله علينا وليس مستحقا، خلافا للمعتزلة الذين يرون أن الثواب مستحق على الخالق تبارك وتعالى. قال انتقص من أجره كل يوم قيراط. القيراط في كل باب بحسبه، مثلا على سبيل المثال في الجنائز، من حضر من شاهد الجنازة فانصلع الجنازة فله قيراط، ومن شاهد ومن حضرها حتى يفرغ من دفنها قال فله قيراطان. قال والقيراط مثل جبل أحد، في رواية والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. إذن القيراط هو قدر معين من الأجر، كنه وعدده علم عند الله عز وجل، لكنه يدل على أنه كثير والله أعلم. قال انتقص من أجره، إذن ينتقص من أجره إذا كان بغير حاجة. والمقصود والله أعلم انتقص من أجره، عنده الآن ثواب الأعمال الصالحة، عنده ثواب الأعمال الصالحة التي يؤديها سواء كانت واجبة كالصلوات الخمس أو كانت نفلا، وعنده إثم اقتناء الكلب من غير حاجة. فإثم اقتناء الكلب من غير حاجة يأخذ من هذا الأجر، أي من الأعمال الصالحة التي يعملها كل يوم، يأخذ منها مقدار قيراط، يأخذ منها مقدار قيراط. إذن هذا قال قيراط. في حديث آخر بل في رواية أخرى لمسلم قال انتقص من أجره كل يوم قيراطان، انتقص من أجله كل يوم قيراطان. إذن على هذا لو قلنا القيراط الوارد في هذا الحديث هو القيراط الوارد في صلاة الجنازة وفي حضورها، إذن إذا حضر جنازة له وشهد، إذا صلى عليه وشهد حتى تدفن له قيراطان. لو كان عنده كلب غير مأذون فيه ما الحكم؟ كأنه لم يصلي على هذه الجنازة وكأنه لم يشهدها. لماذا؟ لأنه حينما انتقص منه قيراطان نقص من أجره، فكأنه فثواب قدر ثواب صلاة الجنازة وقدر شهود الجنازة قيراطان، إذن انتقص من أجره فكأنه لم يصلي وكأنه لم يشهد الجنازة. وفيه حرمة اتخاذ الكلاب من غير حاجة، وفيه سفه من يتشبه بالكفار فيتخذ الكلاب أو يشتري الكلاب. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، لا يصح، ولم يصح استثناء ثمن الكلب. إذن الكلاب محرمة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كما في حديث عبد الله بن مغفل، ثم نسخ إلا الكلب الأسود البهيم في حديث ابن مغفل. ولعل النهي أو من أسباب النهي عن اقتناء الكلب من غير حاجة أنه من أسباب عدم دخول الملائكة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة امتناع جبريل عليه السلام من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر بالجر الكلب الصغير فأخرج، وأمر برأس التمثال فقطع. إذن من أسباب عدم دخول الملائكة وجود الكلاب في البيوت. أيضا كما تعلمون أنها نجسة، وأنها إذا ولغت فالنجاسة فيها مغلظة لا بد من التسبيع، فلعل هذه الأشياء والله أعلم من أسباب النهي عن اقتناء الكلاب من غير حاجة. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ووالده حاتم الطائي المعروف، وكان نصرانيا ثم أسلم رضي الله تعالى عنه، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه. إذن فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصيدون، لكن كما مر بنا صيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما أن يكون لعارض كما مر بنا في حديث أنس في قصة الأرنب، وربما أيضا يصيدون لكن أيضا للحاجة للأكل وليس لحب للصيد ومعرسة الصيد. فلذلك مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل، ومن تبع الصيد غفل. ولا شك أن من يتبع الصيد وهذا مشاهد صاب عنده شيء من الغفلة وتعلق القلب بالصيد. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك، عندنا الآن عندنا ذبائح وعندنا صيد، عندنا ذبائح أي ذبح وعندنا صيد، عندنا شروط مشتركة بين الذبائح والصيد. نأتي إلى هذه الشروط التي لأن عندنا شروط مشتركة وعندنا شروط خاصة بالصيد، شروط خاصة بالصيد. أما الشروط المشتركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك، أولا نأخذ منه أهلية المذكي والصاعد، أهلية المذكي والصاعد. كيف يكون أهلا؟ يكون عاقلا، إذا لابد أن يكون عاقلا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا يعرف الشخص التسمية إلا إذا كان عاقلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك، ويخاطب عاقل. إذن المجنون لا يصح تذكيته ولا صيده، المميز تصح تذكيته ويصح صيده، المرأة أيضا تصح تذكيتها ويصح صيدها. إذن لابد أن يكون المذكي أهلا عاقلا مسلما، أن يكون مسلم. في مثل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مسلم. أو كتابيا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فسره ابن عباس وغيره، فسر طعامهم بذبائحهم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة اليهودية المسمومة، إذن يشترط فيه أما أن يكون مسلما أو كتابيا. إذن هذه أهلية المذكي، إذن هذا شرط. أذكر الشروط ولا تأتي تبعا؟ الشروط المشتركة بين التسمية بين الذبح والصيد أذكرها؟ طيب سم؟ طيب، إذن هذا الشرط الأول الأهلية. الشرط الثاني قال: اسم الله فاذكر اسم الله. إذن الشرط الثاني لابد من ذكر اسم الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال هنا: فاذكر اسم الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في قصة الجن في مسلم قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمه. إذن أيضا الجن يأكلون، ليس لهم من مسلم الجن ليس لهم من الطعام إلا ما ذكر اسم الله عليه. إذن لابد من ذكر اسم الله عز وجل. ولعلي أشير إلى مسألة التسمية الآن إن شاء الله. إذن هذا شرط مشترك. أيضا الذبح بي أو الصيد بي محدد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم، ما أنهر الدم، في حديث رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه. وإنهار الدم لا بد أن يكون بمحدد، وسيمر بنا أيضا مر بنا إن شاء الله حديث عدي: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيف. إذا لا بد أن يكون بمحدد، نعم محدد، يكون حاد يخزق، في رواية عدي: فإذا خزق فكل. إذا لابد أن يكون بمحدد ينهر. أيضا لابد من إنهار الدم، لابد من إنهار الدم. فعلى هذا الصيد لو مثلا خنق ولم ينهر الدم الصحيح أنه لا يحل. لو صدم الكلب الصيد ثم مات من الصدمة هذا وقيد، إذن لا بد من نهار الدم. إذن هذه كم ذكرت؟ 4 شروط. لا لا، أهلية المذكي يكون عاقل مسلما أو كتابيا، هذا واحد. طيب الثاني ذكر اسم الله، أن يكون بمحدد. نعم، انهار الدم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسائل إن شاء الله. لكن هذه شروط مشتركة بين الصيد وبين الذبح. قال إذا أرسلت كلبك، أو قال إذا أرسلت، يدل على شيء، على أنه لا بد، وهذا أيضا من الشروط الخاصة في الصيد، لا بد أن يكون الكلب معلما. قال إذا أرسلت، كيف أرسلت؟ لا بد أن تعلم. ويسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. في رواية الحديث عدي، إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم، إذن يشترط فيه التعليم، أن يكون معلما. كيف نعرف أنه معلم؟ بعض أهل العلم يقول إذا أرسلته يعدو، وإذا زجرته يقف، بمعنى إذا أرسلته استرسل يجري يعدو، وإذا زجرته إن زجر وقف. هذا رأي بعض أهل العلم في صفة الكلب المعلم. والقول الآخر في المسألة أن التعليم يرجع إلى أهل الشأن، لا نحده بشيء، نرجع إلى أهل الشأن، هل يعدون هذا الكلب معلما أو لا؟ إذا قالوا هذا الكلب معلم فهو معلم، يجوز صيده، وإذا قالوا ليس بمعلم هنا يحرم صيده. إذن بعض العلم يجعل وصفا، والبعض الآخر منهم يرى الرجوع إلى أهل الشأن وأهل الخبرة، وهذا هو الصواب. قال إذا أرسلت كلبك، هنا أضاف، قال كلبك، كلب مضاف الضمير مضاف إليه، وكما مر بنا أن الكلب ليس مال لا يملك، ليس مالا فلا يملك فلا يجوز بيعه. إذن يقال هنا والله أعلم الإضافة من باب الاختصاص، الإضافة من باب الاختصاص، أي كلبك الذي هو مختص بك أن تنتفع به. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فاذكر اسم الله. تلاحظون أن الآن الإرسال، إرسال الكلب هنا إذا أرسله يذكر اسم الله، يذكر اسم الله. إذن هنا إرسال الكلب بمثابة إمرار السكين على الحلق، إذن إرسال الكلب بالنسبة للصيد بمثابة إمرار السكين. ثم قال فاذكر اسم الله، فاذكر اسم الله، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة اسم الله. لو قال شخص لا إله إلا الله يصدق عليه أنه ذكر اسم الله أو لا؟ يصدق. لو قال سبحان الله يذكر؟ يصدق. يصدق. ولكن بيّنت السنة أن ذكر اسم الله عز وجل هو قوله بسم الله. إذن ذكر الله عز وجل والله أعلم المقصود بها بسم الله، وإلا لو أخذنا بظاهر هذا الحديث وظاهر القرآن لقلنا أي ذكر لله عز وجل يكفي في هذا الموطن. إذن كما مر بنا يشترط ذكر اسم الله عز وجل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. هنا قال فاذكر اسم الله. الإشكالية لو أن الشخص نسي اسم الله، نسي التسمية حال الذبح وحال الصيد، هذه محل خلاف بين العلم. أصلا بعض العلم يرى أن التسمية سنة مطلقا، الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن التسمية سنة فلا إشكال، لكن إشكال من يرى وجوب التسمية وأنها شرط. بعضهم يعذر بالنسيان والجهل، وبعضهم لا يعذر، والكلام يعني في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون الحنابلة مثلا يعذرون بالنسيان في الذبائح ولا يعذرونه في الصيد، مع أن الأولى أن يكون الأمر بخلاف، لأن دائما الذي يصيد يكون عنده شيء من العجلة بخلاف من يذبح، لكن تبقى هي مسائل اجتهادية. لكن لو تأملنا عموم النصوص أنها نصوص عامة والله أعلم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا نص عام، فليظهر الله أعلم إذا نسي التسمية أو كان جاهلا ما الحكم؟ يحرم الأكل. وهذا قول لبعض السلف، على هذا لا يأكلها. إذن يشترط ذكر بسم الله ولا يعذر بالنسيان والجهل. قد يقول قائل أليس في النصوص الشرعية ما يدل على العذر بالنسيان والجهل؟ بلى، لكن النصوص الشرعية تعذرك فلا تكون آثما، فلا تكون آثما. أما الحل وعدم الحل فظاهر النصوص أنها لا تحل إلا بذكر الله بسم الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. إذن مفهومه إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه أيضا يحرم على الجن، كذلك يحرم على الإنس. قال فاذكر اسم الله عليه، قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. قال فإن أمسك عليك، عندنا أمسك عليك، قال فإن أمسك عليك، كيف نعرف أنه أمسك عليك؟ إذا لم يأكل، إذا لم يأكل هذا يدل على أنه أمسكه لمن؟ لصاحبه. وإذا أكل يكون أمسكه لمن؟ له. في الرواية الأخرى وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. إذن أيضا يشترط في الكلب أن يمسك على صاحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك عليك، إذا أكل منه يحرم عليه أن يأكل، لأنه لم يذبحه أو لم يصد لصاحبه، إنما صاد على نفسه فلذلك أكل. وربنا عز وجل أيضا يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، مفهوم الآية إذا لم يمسك الصيد على صاحبه إنما أكل أنه لا يؤكل. وهذا خاص في أي شيء في الحيوان دون الطيور. أما الطير فيقولون أن الحيوان الذي يصيد يعلم بالضرب، فإذا أكل ضرب ثم بعد ذلك لا يأكل. أما الطير فلا يمكن، فإذا كان الطير لا بد أن يأكل. إذن هم يفرقون في مسألة الإمساك بين الحيوان وبين الطير. الطير لو أكل منه جاز أكله، لماذا؟ لأن هذه طريقة صيد الطيور، بخلاف الحيوان فإنه يعلم بالإمساك، وذلك بالضرب، إذا أكل ضرب حتى يتعلم ثم بعد ذلك يمسك على صاحبه ولا يأكل. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. وفيه أن ما فيه حياة مستقرة يجب ذبحه. إذن الصيد إذا وجد فيه حياة مستقرة هنا يجب ذبحه. أما إذا لم يوجد فيه حياة مستقرة إنما فيه حياة المذبوح، تعرفون حياة المذبوح، هنا لا يجب ذبحه. إذن الصيد لا يخلو من حالين، توجد فيه حياة مستقرة، كأن يكون مثلا على سبيل المثال الصيد مثلا عضه أو كسر مثلا قوائمه فهنا حي لابد، أو مثلا كسر مثلا حال مثلا الرمي مثلا كسر جناح الطائر، هذا لابد من ذبحه. أما لو ضرب في السلاح ضربة قاتلة أو الحيوان الصائد أثر فيه ضربة مميتة فهنا ما يجب ذبحه. قال فأدركته حيا فاذبح، وإذا لم يذبح يحرم أكله لأنه ميتة. قال وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. لأنه قال فإن أمسك عليك، إذا لم يأكل يكون أمسك على صاحبه، وإذا أكل يدل على أنه لم يمسك على صاحبه، إنما أمسك على نفسه فيحرم أكله. قوله صلى الله عليه وسلم فكله، هذا أمر، لكن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الإرشاد، لأن عدي رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه. أرجع إلى قوله إذا أرسلت كلبك، قال إذا أرسلت، إذا أرسل الشخص كلبه سوف يأكل وأمسك، إذا الكلب هو نفسه انطلق أو الطائر هو نفسه انطلق وصاد من غير علم صاحبه، ما الحكم؟ يحرم. إذا انطلق، إذا أرسله صاحبه يأكل، إذا انطلق هو من غير علم صاحبه وصاد لا يؤكل، لكن إذا انطلق الصيد ثم أثر فيه صاحبه حثه على الجري فاسترسل زيادة أو صاحبه فتوقف أو نحو ذلك ثم صاد، ما الحكم؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ محل خلاف بين العلم. لو رأينا أول الحديث أنه ما أرسله، هو الذي استرسل، ولو نظرنا إلى أن صاحب الحيوان كان له أثر لأنه هو الذي جعله يعد زيادة أو يتوقف نحو ذلك، فالمسألة تحتمل الله أعلم. قال إذا أرسلت كلبك، قوله كلبك، هل الأمر متعلق بالكلب فقط؟ بالحيوانات لا، كل ما يمكن تعليمه هنا يجوز، وذكر الكلب هنا والله أعلم من باب الغالب، لأن الغالب أن العرب تصيد بالكلاب، وإلا أهل الصيد كما أخبرني بعضهم تجدهم يعلمون جل الحيوانات المفترسة وجل الطيور، فالأمر ليس متعلقا بالكلب، إنما يعلمون جل الحيوانات المفترسة، فإذا علموها صادت. نرجع إلى الحديث فيما وقفنا عليه، قال وإن وجدت مع كلب مع قبل ذلك، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن يمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن ولم يأكل منه فكل، إذا أكل منه ما الحكم؟ لا يأكل. لماذا؟ لأنه عندنا مبيح وحاضر، والقاعدة تجمع مبيح وحاضر نغلب جانب الحظر. الآن حينما أرسله صاحبه استرسل أكل، يحتمل أنه أكل وهو صاد لصاحبه، ليس له، أمسك لصاحبه، ويحتمل أنه أمسك لنفسه وصاد لنفسه، إذا اجتمع عندنا الآن مبيح وحاضر فنغلب جانب الحظر، فاحتمال أنه أمسك لنفسه فلذلك يمتنع. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، إذن الآن أرسل وجد مع كلبه كلبا غيره صاد وقد قتل، مساك الله بخير، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. إذن يمكن أن يرسل كلبه ثم يشترك معه كلب آخر بالصيد، يمكن أن يرسل طيرة فيشترك معه طائر آخر بالصيد، والمسألة لا تخلو من ثلاث أحوال، لا تخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يعلم أن الذي صاد كلبه أو طائره فهنا يأكل. الحالة الثانية أن يعلم أن الذي صاد كلب غيره أو طائر غيره فلا يأكل. الحالة الثالثة هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم في هذا الحديث، وهي الشك، لا يعلم. قال فإنك لا تدري أيهما قتله، إذن إذا علمنا أن الذي قتله كلبه يأكل، إذا علمنا أن الذي قتله هو الكلب الآخر فلا يأكل، إذا شك فلا يأكل. إذن أيضا تجتمع هنا عندنا مسألة مبيح وحاضر، مبيح وحاضر. قال وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله قال وإذا رميت سهمك، إذن هذا الآن الصيد بغير الحيوان بالآلة. إذا رميت سهمك، والسهم كما هو معلوم يكون محدد، طرفه محدد، تكون حديدة في طرفه، تنفذ تخزق، فاذكر اسم الله. إذن أيضا فيه اشتراط التسمية، والتسمية كما مر بنا هي قول بسم الله. قال فإن غاب عنك يوما، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. قال فإن غاب عنك أي الصيد، قال يوما، يوما هنا ذكر اليوم والله أعلم ليس على سبيل الحصر، إنما يقصد به والله أعلم أي غاب عنك فترة. وإلا علق النبي صلى الله عليه وسلم كما يسمر بنا الأمر بالنتن، يعني إذا وجد الصيد ميتا لم تتغير رائحته فيأكل، وإذا وجده منتنا قد تغيرت رائحته فيترك. وكما تعلمون أن اليوم يختلف، ربما في اليوم الواحد في شدة الصيف في البلاد الحارة ينتن، وربما في شدة البرد أو في البلاد الباردة يجلس له شهرا لا ينتن. إذن الأمر متعلق بالنتن. قال فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، إذن إذا وجد الصيد ميتا بعد ذلك، إذا علم أنه الذي صاده، وتعلموا في السابق هناك سهام يجزم أن هذا السهم له، أما الآن فلا، لأن صيد الناس يكون في البنادق. وعلى كل حال كما مر بنا قبل قليل، إذا علم أنه الذي صاده ما الحكم؟ إذا وجد الصيد، وهذا يحصل قد يجد مثلا بعد ساعة أو ساعتين الصيد ميتا، إذا علم أنه الذي صاده يأكل، إذا علم أنه ليس هو الذي صاده لا يأكل، إذا شك أيضا لا يأكل. قال فكل إن شئت، إذن هنا قال فكل وذكر إن شئت لما مر بنا قبل قليل أن الأمر هنا بعد سؤال. قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، متفق عليه. وإن وجدته غريقا في الماء، إذن الآن عندنا شك، هل الذي قتله سهمه أو سهم غيره؟ هنا لا يأكل. لماذا؟ عندنا وجود مبيح وحاضر، يعني شيء يبيح الأكل وشيء يمنع الأكل، فهنا يمتنع. قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، إذن شخص الآن صاد صيدا ثم سقط في الماء، يحتمل أن الذي قتله الغرق وليس السلاح، صاد صيدا ثم ترد من الجبل، يحتمل الذي قتله التردي فيكون موقوذا، ويحتمل أن الذي قتله السلاح. إذن الأمر كما مر بنا قبل قليل لا يخلو من ثلاث أحوال، أن يعلم أنه الذي قتله. خذ على سبيل المثال رمى طائرا فسقط في الماء وانكسر جناحه فوجده ميتا، إذن هنا يجزم أن الذي قتله الماء، أن الذي قتله الماء وليس السلاح، لأن كسر جناح الطائر لا يقتل. وجده ساقطا في الماء وقد أبان رأسه السلاح، يجزم أنه مات قبل سقوطه في الماء فيأكل. وجد فيه ضربة تحتمل أن الذي قتله السلاح، يحتمل أنه قتله الماء، فهنا يحرم. كذلك قل مثلا إذا ترد من الجبل لم يجد فيه إلا ضربة مثلا كسر مثلا في يده، ونقول مثلا حيوان وجد فيه كسر مثلا في يده فقط ثم وجده ميتا بعد أن ترد من الجبل، يعلم الآن الذي قتله التردي ولم يقتله السلاح. لكن لو علم أن الذي قتله هو سلاحه هنا له أن يقول. إذن قال وإن وجدته غريقا في الماء أي قتله الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأجل ما تقدم قبل قليل، احتمال أن الذي قتله الماء، واحتمال أن الذي قتله السلاح أو السهم. قال متفق عليه. قال: وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإن أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. قال عن عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. إذن تارة يصيدون باستهام، والسهام كما تعلمون تكون بالقوس فيطلقها، وتارة تكون بالسهام بالمعراض، والمعراض عصا قصيرة يعني كالرمح، يكون في آخر أو في طرفها حديدة، يكون في طرفها حديدة يرسلها على الحيوان، إذن هي تكون كالحربة. قال: إذا أصبت بعرضه فقتل. قال: إذا أصبت بحده فكل. إذا أصاب بحده فكل لماذا؟ لأنه خزق، أكمل السلام. إذن يشترط فيه أن يكون بمحدد، يشترط أن يكون الصيد بمحدد، ينفذ ويخزق في رواية: إن خزق فكل وإن لم يخزق فلا تأكل. إذن يشترط أن يكون بمحدد. والسلاح كما تعلمون الآن الموجودة الآن البنادق هي داخلة في هذا الباب، لأنها تخزق وتنفذ إلى داخل الصيد، بل قد تخرج تدخل للصيد وتخرج من قوتها، من قوة خزقها. قال: وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد. إذا أصاب بالعرض يعني بعرض العصا، بعرض المعراض، إذن ما الذي قتله؟ لم يخزق، إنما قتله شدة الضربة، شدة الضربة. فما الحكم هنا؟ قال: فإنه وقيد، أي موقوذة، والموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل حتى تموت. إذن إذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد، فهنا يحرم أكله. ولعلكم تعرفون ما يسمى بالنباطة، معروفة، اللي يصيد غالبا هو وقيد لأنها ما تخزق. إذا ضربت الآن النباطة ما الذي يحصل؟ تقتل بشيء بثقلها، لأن يكون قد يكون حجر ثقيل على الطائر، خصوصا إذا كان صغير، فهنا حينما تضرب لا تخزق ولا تنهر الدم، إنما هي بسبب الثقل، فهنا يكون وقيد. قال: فلا تأكل، هنا نهى، والنهي هنا على سبيل الوجوب، يعني نهاه عن الأكل، فيجب عليه ألا يأكل، فأكله محرم. لماذا؟ لأنه وقيد. قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن، فكل ما لم ينتن. قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل. هنا إذا شرطية غير جازمة، إذا ظرفية شرطية لا تجزم. إذا رميت بسهمك، إذن هنا فيه الكلام على الرمي بالسهام والبنادق كذلك. قال: فغاب عنك، وهذا يحصل، يرمي ويعلم أن الطائر قد سقط لكنه لا يجده. قال: فأدركته، أي ثم أي وجدته. قال: فكله، وهذا الأمر على سبيل الإرشاد كما مر بنا. قال: ما لم ينتن، إذن هنا ما مصدرية ظرفية، أي كله مدة ما لم ينتن، والمقصود بالنتن هنا أي يكون له رائحة منتنة، يكون له رائحة منتنة. إذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله إذا كان منتنا، وإذا ظهر فيه النتن الشديد دل على خبثه، والخبائث محرمة. إذا قوله فيما مر بنا قبل قليل في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ذكر اليوم ليس على سبيل التحديد، بل في حديث عدي ذكر يومين أو ثلاثة. إذا الأمر رجع عليه شيء إلى النتن، إذا وجد منتنا هنا يحرم أكله. وإذا لم يوجد منتنا جاز أكله بشرط إضافي كما مر بنا، أن يعلم أن الذي قتله سهم، أن يعلم الذي قتله سهم. أما إذا شك أو علم أن الذي قتله سهم غيره أو سلاح غيره حرم لما تقدم قبل قليل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحية المسجد. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن قوما، أي حدثاء عهد بإسلام، لا كما في رواية، أي هؤلاء حدث عهد بإسلام، فلا تعلم هل يعلمون أحكام الزكاة فيسمون أو لا يسمون. أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. إذن فيه تقرر وجوب ذكر اسم الله عز وجل عليه. سم؟ لا، أحسنت. لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. لا ندري سم؟ لا عندي أذكر اسم الله عليه. لا ندري أذكروا، أنا أخذ حافظ الحديث من الصحيح بهاللفظة هذه، إيه أنا هذا حفظي من الصحيح، لذلك في كثير من الأحيان الشخص يقرأ ليس بنظره إنما يقرأ بحفظه. إذن على ما بين يدي أذكر اسم الله عليه أم لا. إذن الصحابة شكوا فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوا. استدل بهذا الحديث من يرى عدم اشتراط التسمية، ذكرت قبل قليل أن الشافعي يرون أن التسمية سنة وليست واجبة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا الله أنتم، وهذا يدل على عدم اشتراط التسمية، لأن تسميتهم الله عز وجل حين الأكل بعد الذبح وبعد الفرغ منه فلا يؤثر في الحل، فهذا يدل على أي شيء؟ على أن التسمية ليست واجبة إنما هي مستحبة. إذن هذا وجه استدلالهم. والصواب أن معنى الحديث سموا الله عليه أنتم وكلوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم لستم مطالبين بمعرفة هل الذابح سمى أو لم يسمي، هل نحن مكلفون مطالبون أن نعلم هل الذابح سمى أو لم يسمي؟ لا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم يشرع في حقكم إذا أردتم أن تأكلوا ماذا تقولون؟ بسم الله. إذن هذا الذي يشرع لكم، أما أنكم تتحسسون وتسألون هل الذابح سمى أو لا، هل الذابح إذا كان مبتدع هل بدعته مكفرة أو لا، هذا ما طلب منا شرعا، إنما مطلوب منا ما يجب علينا. وهذا الباب يغلق باب الوساوس فيما يتعلق بباب اللحوم. أتاك الآن طعام في بلاد المسلمين لحم كله ولا تسأل، إذن قال سموا الله عليه أنتم وكلوا، إذن قال لهم لستم مكلفين بمعرفة فعل الناس، أنتم مكلفون بما شرع لكم وهو التسمية عند الأكل، فإذا أردتم أن تأكلوا قولوا بسم الله، أما من ذبح فلستم مكلفين بمعرفة هل وقال بسم الله أو لا. وناخذ من هذا الحديث فائدة أن الشخص مؤتمن على ما بيده، أن الشخص مؤتمن على ما بيده. شخص معه سلعة، الأصل أن هذه السلعة له ويملكها، ولا نبحث ونستوثق منه ونسأل هل هي لك أو ليست لك، نطلب منه الأيمان أو لا. أيضا نأخذ المفائدة أن الأصل أن الأفعال تجري على وفق الشرع، أفعال المكلفين الأصل تجري على وفق الشرع، فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم شكوا في هؤلاء هل يسمون أو لا يسلمون لأنهم يجهلون الحكم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر ذلك الشك. لماذا؟ الأصل في أفعال الآدميين أنها تجري على وفق الأمر، هذا الأصل. فلذلك إذا أتانا الآن لحم من أهل الكتاب، هل نسأل هل هم سموا أو لم يسموا؟ لا، الأصل يجوز أن نأكل ولا نسأل. النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا الله عليه أنتم وكلوا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه أنتم، ماذا سيقولون؟ بسم الله. إذن التسمية عند الأكل أن تقول بسم الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه يا غلام سم الله، يا غلام سم الله، أي قل بسم الله. إذن عند الأكل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، حينما نريد أن نذبح ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما نكتفي بكلمة بسم الله. لماذا؟ لأن ذكر الرحمن والرحيم والله أعلم في هذا الموطن ليس لهم مناسبة، فليس الموطن موطن رحمة والله أعلم، فلذلك نكتفي بكلمة بسم الله. كما أن الشخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ليس الموطن ليس موطن رحمة، فذلك الشخص حال الجماع يقول بسم الله. إذن الأصل أن نقول بسم الله في باب الأكل وفي غيرها إلا ما دل الدليل على استحباب زيادة الرحمن الرحيم.